وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا معكم كما سمعنا هو عن التحذير من فرقة السرورية وتبيين خطرها. السرورية حزب من الأحزاب التي ظهرت على الساحة، وهي وليدة التنظيم الإخواني، فمنه خرجت، فهم حزب له تنظيم فكري سياسي حركي منحرف عن هدي السلف الصالح، خرج من عباءة تنظيم الإخوان المسلمين باعتراف مؤسس الحزب محمد سرور ابن نايف زين العابدين. قال عنه شيخنا العلامة شيخ زيد ابن محمد هادي المدخلي رحمه الله: هذا الرجل هداه الله، رشح نفسه إماما وموجها وناقدا قبل أن يشهد له عاقل أنه أهل لذلك. ويمكن أن ينطبق عليه المثل المعروف: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، تردى في المآثم والشرور وقبيح الفعل وقول الزور، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وهذه قاصمة الظهر. العاقل إذا قيل له أخطأت يقول جزاك الله خيرا، أما الإنسان المستميت في بدعته فهذا ينكر على من ينكر عليه. قال رحمه الله تعالى: ترك ديار المسلمين من زمن بعيد حيث ضاق صدره من المكث فيها، فهجرها وهاجر منها، واختار لنفسه الإقامة بين أظهر المشركين في بريطانيا بدون حرج ولا نظرة حكيمة فيما يعود عليه وعلى نسله من الأبناء والأحفاد ذكورا وإناثا في تلك البلاد في الحال والاستقبال. وقد ذكر شيخنا رحمه الله الأدلة على تحريم مساكنة المسلم للمشركين، منها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. قلت: وهذه النصوص في حق من أسلم من المشركين أنه يجب عليه أن يهجر ديار الكفر ويهاجر منها إلى ديار المسلمين إلا أن يكون ممن عذرهم الله، فكيف بالذي يهاجر من ديار الإسلام إلى ديار الكفر مختارا ويزايل المسلمين إلى المشركين؟ فماذا يصنع بالنصوص الواردة في تحريم بقائه بين ظهراني المشركين وهو يستطيع مزايلتهم؟ قال شيخنا زيد رحمه الله: سبب هذا التصرف المقلوب هو أن الباعث على السفر إلى ديار الكفار والإقامة فيها مطلب من مطالب النفس التي انعكست عليها حقائق الأمور بداية ونهاية بسبب أمراض الشبهات والشهوات، فأحب هذا الصنف من الناس المقام بين أظهر المشركين واطمأنوا به، متذرعين بالدعوة إلى نشر الإسلام، إلى نشر الإسلام هناك، كمحمد سرور ومن على شاكلته في استحسان المقام بين أظهر أهل الشرك والكفر ولو اختلف معه في الفكر والمنهج. قلت: وهذا يلزم محمد سرور بالولاء لحزبه الأم، تنظيم الإخوان الذي يضم الصوفي والنصراني والمشرك، ولا تتمعر وجوههم ولا تنكر قلوبهم ذلك، فلا غرابة أن يساكنوا الكفار والمشركين. قال شيخنا رحمه الله: إن هؤلاء لا عذر لهم في البقاء بدينهم وأعراضهم وذرياتهم وأحفادهم وأموالهم في ديار الكفر، وإذا كانوا حريصين على الدعوة إلى الإسلام على المنهج السلفي ويتخلصوا من المنهج التكفيري الذي ربما يصدر منهم على من هو خير منهم معتقدا وفكرا ومنهجا وسلوكا كعلماء السعودية وحكامها، فإذا فقهوا شأن الدعوة إلى الإسلام غاية ووسيلة على منهج أهل الحديث والأثر حقيقة لا ادعاء، فلينطلقوا مبلغين دعوة الإسلام لمن كتب الله له أن تبلغه من أهل الملل، وهم عازمون على العودة إلى ديار الإسلام منطلقين من دياره مبشرين ومنذرين ثم يعودون إليه. أما الذين أطلقوا على أنفسهم دعاة الإسلام هناك ممن لم يطب لهم المقام في ديار الإسلام، بل لم يسلم من همزهم ولمزهم وسخريتهم صفة علماء الإسلام وحكام دولتهم، فنذكرهم بالوقوف بين يدي أحكم الحاكمين الذي يعلم السر وأخفى، وحينها يظهر المحق من المبطل. إنما تفوه به محمد سرور من التجني على حكام وعلماء بلاد الحرمين وعامة المسلمين، بل على نصوص الشرع المبين المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، فقد ثبت واشتهر عن محمد سرور في بعض مؤلفاته قوله: إن نصوص العقيدة الإسلامية نصوص جفاف، يعني خالية من كل خير. والمعلوم أن نصوص العقيدة الإسلامية هي نصوص الكتاب والسنة المتلقاة عن الله تعالى والمبلغة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الهجوم المشين على نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأصل الدين وقاعدته قد زل زلة منكرة تغضب الله وتغضب الصالحين من عباد الله، واستنكرها واستخبثها طلبة العلم السلفيين، من أشدهم استنكارا لها صاحب السماحة عبد العزيز ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا رحمه الله، وذلك حينما سئل عن حكم هذه المقولة وحكم قائلها وحكم الكتاب الذي دونت فيه، فأجاب بقوله: إن اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة جفاف ردة عن الإسلام، وأن الكتاب الذي دونت فيه هذه العبارة يجب أن يمزق ويحرق. قلت: ومن هذا موقفه من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب منه أن يطيب له المقام في ديار الشرك والكفر والفجور والسفور والخمور، فليغير ما أمامهم من المنكرات إن كانوا صادقين، بل قد خمدت في قلوبهم الغيرة على الإسلام، ولربما جالسوا حملة الصليب على صدورهم وشراب الخمور في مجالسهم والعراة في منتدياتهم، ألا تتحرك قلوبهم وضمائرهم عندما يعلن المجرمون جرائمهم وهم شاهدون ساكتون؟ فهل يقبل منهم اعتذار عندما توجه لهم ملائكة الجبار سؤال التقريع والانتهار قائلين فيما كنتم، أي ما هي بيئتكم التي عشتموها في الدنيا؟ فلو قالوا كنا مستضعفين في الأرض فإنهم كاذبون، بل كانوا مختارين عندما تركوا ديار الإسلام وأقاموا في ديار الشرك والطغيان وسلطوا ألسنتهم الكذرة وأقلامهم الجائرة في الفحش والسب والشتم لعلماء المسلمين وحكامهم. ومما ذكره شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله أن محمد سرور يصب جام غضبه وسخطه بين آونة وأخرى على هؤلاء في السعودية ويلصق بهم كل نقيصة، وحيث أن الدعوة لا تثبت إلا بالبينة، فاسمع إليه وهو يقول عن صفوة العلماء في الديار السعودية وكبارهم في المنهج السلفي والمشرب الصفي من علماء المسلمين، قال وهو متكئ على أريكته يعني على وسادته في مجلسه في ديار الكفر مقسما الدعاة الإسلاميين على حد تعبيره إلى أصناف، قال وصنف يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، يعني علماء المملكة يربطون فتاواهم وتعليمهم للناس بولاة الأمر، وكأنهم يعني يطبقون كل ما يقوله ولاة الأمر لهم ولم يكن عندهم علم غير الأوامر التي ينفذونها. قال وسيسأل عن قوله هذا يربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل. هذه في قضية حرب الخليج عندما رأى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله أن الخطر يدق الأبواب على المملكة فاستشار العلماء فأشاروا عليه بأنه لا مانع أن يستعان بالمشركين كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في الحرب عندما طلب من صفوان بن أمية أدرعا وأسلحة، فطلب سأله يعني غصبا أم عارية، قال بل عارية، والحاصل أن لهم أصل في هذا، فهو يقصد هذا يقول فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد يعني العلماء إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل ويقيمون النكير على من يخالفهم، وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف مناهجهم وعدوانهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. يقول وبئس ما قال، هذا الصف من الناس يكذبون ويتجسسون ويكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قلة والحمد لله ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي، نقول والله أعلم من الدخيل على الدعوة. يقول أوراقهم مكشوفة وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم، وزعموا أنهم حماة السنة ولا يعتبر ولا يضر الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس، فالنفاق قديم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علماء المملكة منافقون، وهذا سيسأل عنه يوم القيامة. إلى أن قال شيخنا رحمه الله أسمعت يا أخي المسلم ما سطره محمد سرور في حق صفوة علماء الدنيا في زماننا وعلى رأسهم سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من علماء المملكة، الشيخ ربيع والشيخ أحمد والشيخ زيد، هؤلاء ألصقهم بالمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حيث ألحق علماء الدنيا في زماننا هذا في المملكة العربية السعودية وحكامها الذين يستحقون من كل فرد من أفراد الخلق كل محبة وتقدير واحترام، لقد حكم في هذا المقطع من هذيانه على العلماء بالنفاق، حيث ربطهم بالمنافقين في العهد النبوي الذي فضح القرآن أسرارهم وكشف خبثهم الذي امتلأت به قلوبهم، كما حكم على العلماء الأجلة بما دلت عليه آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقل لي بربك أي إرهاب فكري أخطر من هذا الإرهاب، ممن قل نصيبه من معرفة العلم والعلماء وضعف فهمه عن الفرق بين المؤمنين والمنافقين، وبين من يصرفون العبادة لله وبين من يصرفونها لغير الله، وأي غل للذين آمنوا أعظم من هذا الغل الذي انطوى عليه قلب محمد سرور ولفظه لسانه وجرى به قلمه. هذا هو حال زعيم الجماعة السرورية، ولا شك أن الفرع يستقي من أصله، فإن كان الفرع صالحا، فإن كان الأصل صالحا كانت الفروع كذلك صالحة، وإن كان فاسدا فهل ينتظر التمر من الحنظل أو الشهد من الذباب؟ بل كل إناء بما فيه ينضح، وكل لسان عما وراءه يفصح. وأما ما تتميز به هذه الجماعة من المآخذ فمن ذلك: أولا الاستخفاف والعياذ بالله بالنصوص الشرعية، إذ يسميها زعيم الجماعة نصوص جفاف، ولجهل هذا المسكين بقدر نصوص الشريعة تفوه بما يفرزه فكره الخاوي وفاقد الشيء لا يعطيه. ثانيا السب واللعن لحكام وعلماء هذه البلاد وأنهم لا يفقهون الواقع. ثالثا لمزه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وأنهم جواسيس لحكامهم، فالرجل أغلقه يقظة العلماء الربانيين في بلد التوحيد فنبذهم بالتجسس، فليسمهم هو وأضرابه بما شاءوا. فعلماؤنا مع ولاة أمرنا في هذه البلاد يدا واحدة على أعداء ديننا وعقيدتنا وولائنا لوطن فيه قبلة المسلمين، ومنهم بثق نور الإسلام وفيه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرم النبوي، وبينه وبين المسجد الحرام يأرز الإسلام كما تأرز الحية إلى جحرها. فلحمة وطننا والحمد لله ثابتة ثبات عقيدتنا لا تزعزعها رياح الأوهام، والجميع الراعي والرعية يكونون صمام الأمان لسفينة مسيرتنا ووسيلة نجاتنا. لا نسمح لأحد كائنا من كان في اختراق لحمتنا وتفريق جماعتنا وشق عصانا والمساس بأمننا. رابعا زهدهم في علم الشريعة وأنها ليست مساوية لفقه الواقع، إذ يصفون علماء الشريعة بجهل الواقع وكأن الله لم يكلفهم إلا بعلم الجرائد والمجلات والتحليلات السياسية. وأما علوم الشريعة من عقائد وأحكام عبادات ومعاملات فهذه عندهم ليست من الضرورة بمكان، لأنها تهدم بنيانهم من القواعد وتكشف مخططاتهم وتفضح نواياهم. خامسا وفي السرورية شبه للرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ويكفرونهم، وهؤلاء يسبون علماء المسلمين ويتنقصونهم ويصفونهم بالجهل والعمالة للسلاطين. سادسا وأما خطر هذه الجماعة فهي لا تقل خطرا عن مثيلاتها من الجماعات الفكرية التي تشعبت وانتشرت في المجتمع روائحها المنتنة وأثارها المدمرة، فأثرها في جسد الأمة أشد فتكا من أثر الخلايا السرطانية في البدن، فهذا غايته الموت، وربما أنه يكون شهادة لمن ابتلي به فيكون موصلا له إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما خطر الجماعات المنحرفة عن الجادة فإنه لا يمكن تصور الضرر الناجم عنه، والشواهد ماثلة للعيان، فما يشاهد من العبث بالأرواح البشرية التي أصبحت في نظر هؤلاء الخوارج أرخص من الحيوانات، وإراقة الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض المصونة لهو غيظ من فيض وقطر من بحر بتلك المآسي والنكبات التي نجمت عن تلك الجماعات التخريبية، والتي لا يوجد مبرر لأعمالها ولو واحد في المليون غير الهلع والولع باعتلاء المناصب السرابية التي أزهقت من أجلها الأرواح، أرواح المؤمنين والمؤمنات، وعطلت من أجلها المعايش والعبادات، وتقطعت من جرائها الصلات والقرابات. ولبيان بعض ما تتميز بهذه الفرقة الضالة السرورية، إجابة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله على سؤال ورد إليه أورد نصه فيما أورد نصه فيما يلي: قال السائل: ولله الحمد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامة هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية، يعني دروس وخرجات ورحلات حتى إلى العمرة، لكنها لا تسلم من دعوتهم. قال: حتى المسؤول عنا لا نعرفه، لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، يعني همتهم وشأنهم في الجرائد والمجلات وأخبار الأمم والسياسة، أما طلب العلم الشرعي فهذا عندهم شيء ثانوي، ويقولون: الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا. هذا كلام السائل بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا بهذه المجموعة، وهذه المجموعة تسمى السرورية أو القطبية، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ووالله لم أستفد أي شيء، فما نصيحة والدي الغالي؟ فأنقذني بالنصيحة الفاضلة من هذا الأمر. فقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله مجيبا السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذه المجموعة السرية مجموعات مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتضافر معها، فما هو الداعي للسرية إلا أن عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم. ثانيا، الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعددة يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، فكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه دون غيره، فيتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم، وهذه بدعة تشطر الأمة وتفرقها، رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا، من بدعهم الإمارة، يعني يتخذون إمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، يعني أفراد الجماعة التابعين للحزب، لا يخرج منهم أحد إلا بإذن الأمير، فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره، علما بأن هذا لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمر الله به سبحانه وتعالى عباده، بذلك، أي بأن لا يتحركوا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا. قال تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته ولا يحتاج إلى أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. رابعا، من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم، ولا تجب طاعتهم، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال رحمه الله: فمن منا اليوم ضرب ظهره بدون حق أو أخذ ماله بدون حق. إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم. وإن دولتنا والحمد لله تقيم الصلاة وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها، وتشجع على العلم وتعين عليه، وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رصدت له ميزانية وللدعوة. فقل لمن يلعن الحكام السعوديين في هذا البلد لينظر في حكام المعمورة أجمع هل يجد مثل الحكام السعوديين، بل إن الفرق كبير والبون شاسع، فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله. خامسا، أما فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء يشكشكون به ويطنطنون، فنحن نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون فقه الواقع ما تترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له أو وسيلة إليه، فإن سماحة عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان والحيدان والأطرم وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة والمفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثر فيها. وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تتناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون أو غير ذلك، فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم وأوكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله ما لا يتسع معه لشيء آخر، مع أنهم لهم قدرة محدودة. قال رحمه الله للسائل: فإني أنصحك بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختصرة، فإن أطاعوك ورجعوا وإلا فابتعد عنهم وعن مجالستهم، والسلام. وأخيرا، فمن هذا يتبين أن السرورية وليدة الإخوان وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي، إلا أن واقع السرورية الذي علمناه خلاف ذلك، فما كان سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقتهم ولا يمت إلى منهجهم بصلة، وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. انتهى جواب شيخنا بشيء من التصرف من كتابه المورد العذب الزلال. قلت: ونستفيد من هذا من كلام العلماء الربانيين في بيان خطر المناهج الإرهابية أنها وإن اختلفت في المسميات فإنها تتفق في على عداوة أهل الإسلام وخاصة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فيجب أخذ الحذر ممن يكيدون به وألا نركن إليهم شيئا قليلا، وأن نقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذا كان هذا الطريق المظلم يفضي بسالكه إلى مهلكة وخسار، فما هو البديل الذي ينتهي بمن سار فيه وكتبت له السلامة والنجاة والفوز والفلاح؟ إنها السنة والصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه في قوله عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته التي قال الله في شأنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال عز من قائل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه السنة وهي بيان للقرآن، فما كان من كلامه صلى الله عليه وسلم وما كان من أفعاله فإن في ذلك السنة. السنة هي الطريقة، وهذا فيه بيان واضح لمعنى القرآن، حيث قال عز من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال البغوي رحمه الله: أراد بالذكر الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة كما في تفسيره صلى الله عليه وسلم لأوقات الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وبيان مقادير الأنصبة في الأموال الزكوية والواجب إخراجه، ومن ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. فقد روى مسلم أصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وغير ذلك كثير. ومما جاء عن بيان السنة التي أرشد إلى التمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المشتمل على بيان مراتب الدين الثلاث، وإليه يعود جل السنة، حتى قال القرطبي رحمه الله: يصلح أن يقال له أم السنة. قال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح من أخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة راجعة إليه ومتشعبة منه. كذلك ما جاء في بيان السنة ما ساقه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتاب أعلام السنة المنشورة في بيان الطائفة الناجية المنصورة في السؤال 197، حيث قال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ ثم أجاب بقوله: ودين الإسلام الذي أرسل به أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإن أراد أحد من الناس أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط هو كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله في شرحه على أعلام السنة المسمى بالفوائد المنثورة على أعلام السنة المنشورة: الصراط في هذه الدنيا هو ما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله وفي كتبه المنزلة، وفي شريعتنا الصراط هو ما شرعه الله في كتابه القرآن، وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم، فهو في الدنيا معنوي، معناه أنك تتبع ما أمرك الله به في كتابه، وما أمرك به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان أمرا فعلته، وإن كان نهيا تركته، وإن كان خبرا صدقته، وإن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله به عز وجل بأن ندعوه أن يهدينا إليه ويثبتنا عليه حتى نلقاه، كما يقول سبحانه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما في الآخرة فالصراط المعنوي في الدنيا يتمثل حسيا في الآخرة، وذلك بما يكون من الميزان الذي توزن به الأعمال، ثم بعد ذلك سلوك الطريق على متن جهنم، وهو الصراط المستقيم الذي يوضع على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، والنار تحيط به من كل جانب، ولا يستطيع أحد المرور عليه إلا إذا كان قد ثبت على الصراط المعنوي في الدنيا، فإن الله يثبته في الآخرة كما يقول سبحانه في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال رحمه الله: فمنهم من يكون مروره عليه كالبرق وكلمح الطرف وكالريح وكأجاويد الخيل وكسعي الرجال وكمشي الرجال، ومنهم من يزحف على بطنه. فمن كان مستقيما على الصراط في الدنيا فهو يستطيع المرور على صراط الآخرة بسهولة، ومن كان متخلفا عن الصراط العملي متباعدا عن الحق متباطئا عن أداء فرائض الله متجرئا على فعل محارم الله غير مصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به أو بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقه، صدقه يكون ضعيفا، فهذا هو الذي يتعرض لما يسوءه والعياذ بالله. هناك كلاليب على الصراط، يعني الصراط الأخروي، معلقة فوقه تخطف من أمرت بخطه وترميه في نار جهنم، وهذه الطبقة التي يمر عليها الموحدون هي الطبقة العليا في النار، أما الطبقة السفلى التي هي مرصد الكافرين والمنافقين فهذه يساقون إليها سوقا، كما قال سبحانه: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أما الطبقة العليا التي يدخلها عصاة الموحدين فإن كل من يدخلها يخرج منها، لكن متى يخرج؟ قد يبقى بعضهم فيها 50,000 سنة، وقد يبقى بعضهم فيها 20,000 سنة، وقد يبقى بعضهم فيها 10,000 سنة، ومنهم ما يبقى 1,000 سنة، ولكن كل من يكون فيها فهو عنده شيء من الإيمان وعنده شيء من التوحيد. من كان عنده أصل الإيمان فإنه لا بد أن يخرج من النار يوما ما، وإن طال بقاؤه فيها والعياذ بالله. هؤلاء يخرجون بشفاعة الشافعين، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام وهو أكثر الناس شفاعة. والصراط المستقيم هو المقصود من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: المراد بالمحجة البيضاء يعني الصراط المستقيم، وهو ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من تشريعات تتلخص في الأوامر والنواهي. فمن الأوامر ما هو ملزم بها وواجب على كل مسلم أن يفعلها، ومن لم يفعلها أثم. كذلك نواهي نهى الله عنها وحرم إتيانها، فمن فعل شيئا من تلك النواهي استحق اللوم والعقاب من الله سبحانه وتعالى، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والغش والخداع والنهب والظلم لعباد الله وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم أو أخذ أموالهم، كذلك أكل الربا والرشوة. من جهة أخرى ذكر الله ما يحصل لأهل الاستقامة والإيمان ومتابعة الرسل وتصديقهم من الكرامة عند الموت وبعد الموت. الحاصل أن هذه الأمور من استقام عليها في الدنيا وفقه الله جل وعلا للإجابة عند السؤال في القبر. هذه حال أهل السنة والجماعة، أنهم يتجنبون مزالق الهلاك من طرق أهل البدع والانحرافات. سلف الصالح هذه عقيدتهم، فإنهم يتميزون بصفات منها على سبيل المثال: أنهم الذين عاصروا الوحي وأحبوا كلام الله واجتهدوا في فهم معانيه. ثانيا: صحبوا من أنزل عليه الوحي وهو محمد عليه الصلاة والسلام واكتحلت أعينهم برؤيته. ثالثا: شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد في لزوم منهج النبوة في الاعتقاد والقول والعمل. رابعا: العمل بالمحكم وعدم الخوض في المتشابه، بل فوضوا علم المتشابه إلى من أنزله. خامسا: حبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في البحث عنها وتمييز صحيحها من سكيمها. سادسا: الصدق والإخلاص في منهج الدعوة إلى الله. سابعا: الوضوع في السير على صراط الله المستقيم. ثامنا: نزاهتهم وبراءتهم من التنظيمات السرية. تاسعا: عدم البيعة لغير ولي الأمر القائم. عاشرا: الحرص على جمع العلم من الكتاب والسنة والعمل به ونشره لمن هم بحاجة إليه. 11: تحقيق الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. 12: الاتصاف بالحلم والأناه والتواضع. 13: طاعة ولاة الأمر في المعروف وعدم الخروج عليهم، الخروج الفكري أو الفعلي. 14: بذل النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 15: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق المشروعة والصبر على ما يلاقيه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل ذلك. 16: هجر البدع والمبتدعة الداعين إلى بدعتهم. 17: الرجوع عند التنازع في أمر ما إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي العلم الذين أحال الله عليهم في قوله عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. 18: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. 19: سلك السلف الصالح رحمهم الله طريق الجمع في نصوص الوعد والوعيد بلا تعسف. العشرون براءة السلف من منهج فرق الضلال كالجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والقدرية النفاة والقدرية المجبرة والأشاعرة والمرجئة والخوارج والرافضة والشيعة بجميع طوائفها والحزبية المقيتة على مختلف مسمياتها، كما يحرمون ما حرم الله من سفك الدماء المعصومة بالإسلام أو الذمة والعهد والأموال المحترمة والأعراض المصونة، كما أنهم موفون بالعهود والمواثيق في أنفسهم ولولاة أمرهم وينفرون من الغدر والخيانة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح منذ أن عهدوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله عنه أصحابه الكرام عليهم الصلاة رضي الله عنهم أرضاهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان إلى وقتنا الحاضر. هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الجماعة، وهم أهل السنة والجماعة الذي يجب على كل عاقل أن يلزم غرزهم وأن يسلك مسلكهم وأن يهرب ما استطاع من تلك الفرق الضالة التي كثرت على الساحة وتشعبت وتعددت. والحل في هذا أن الإنسان إذا اختلفت عليه الأمور في غير هذه البلاد، أما في هذه البلاد فالجماعة قائمة وولاة الأمر قائمون والحمد لله، لكن في غير هذه البلاد لا يوجد حاكم أو لا توجد جماعة، فما هو الحل؟ الحل هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه عندما سأله قائلا: كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير عن الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فنحن والحمد لله في هذا البلد جماعتنا قائمة، وولاة أمرنا قائمون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن شد عن هذه الأصول فلا يظلمن إلا نفسه. ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وكذلك رجال الأمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في البر والبحر والجو، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن قبلة المسلمين وعن بيضة الإسلام وعن جماعة المسلمين وأعراضهم ودمائهم وأموالهم، وكذلك نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا الذين يقومون بنفع الناس فيما يعود عليهم بنفع العاجل والآجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما لا ننسى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه المجالس العلمية وهذه المحاضرات والندوات، والذي يوجه توجيهات سديدة إلى فروع مناطق المملكة التي تقوم بدورها إلى ترجمة هذه التوجيهات. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا معكم كما سمعنا هو عن التحذير من فرقة السرورية وتبيين خطرها. السرورية حزب من الأحزاب التي ظهرت على الساحة، وهي وليدة التنظيم الإخواني، فمنه خرجت، فهم حزب له تنظيم فكري سياسي حركي منحرف عن هدي السلف الصالح، خرج من عباءة تنظيم الإخوان المسلمين باعتراف مؤسس الحزب محمد سرور ابن نايف زين العابدين. قال عنه شيخنا العلامة شيخ زيد ابن محمد هادي المدخلي رحمه الله: هذا الرجل هداه الله، رشح نفسه إماما وموجها وناقدا قبل أن يشهد له عاقل أنه أهل لذلك. ويمكن أن ينطبق عليه المثل المعروف: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، تردى في المآثم والشرور وقبيح الفعل وقول الزور، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وهذه قاصمة الظهر. العاقل إذا قيل له أخطأت يقول جزاك الله خيرا، أما الإنسان المستميت في بدعته فهذا ينكر على من ينكر عليه. قال رحمه الله تعالى: ترك ديار المسلمين من زمن بعيد حيث ضاق صدره من المكث فيها، فهجرها وهاجر منها، واختار لنفسه الإقامة بين أظهر المشركين في بريطانيا بدون حرج ولا نظرة حكيمة فيما يعود عليه وعلى نسله من الأبناء والأحفاد ذكورا وإناثا في تلك البلاد في الحال والاستقبال. وقد ذكر شيخنا رحمه الله الأدلة على تحريم مساكنة المسلم للمشركين، منها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. قلت: وهذه النصوص في حق من أسلم من المشركين أنه يجب عليه أن يهجر ديار الكفر ويهاجر منها إلى ديار المسلمين إلا أن يكون ممن عذرهم الله، فكيف بالذي يهاجر من ديار الإسلام إلى ديار الكفر مختارا ويزايل المسلمين إلى المشركين؟ فماذا يصنع بالنصوص الواردة في تحريم بقائه بين ظهراني المشركين وهو يستطيع مزايلتهم؟ قال شيخنا زيد رحمه الله: سبب هذا التصرف المقلوب هو أن الباعث على السفر إلى ديار الكفار والإقامة فيها مطلب من مطالب النفس التي انعكست عليها حقائق الأمور بداية ونهاية، بسبب أمراض الشبهات والشهوات، فأحب هذا الصنف من الناس المقام بين أظهر المشركين واطمأنوا به، متذرعين بالدعوة إلى نشر الإسلام هناك، كمحمد سرور ومن على شاكلته في استحسان المقام بين أظهر أهل الشرك والكفر ولو اختلف معه في الفكر والمنهج. قلت: وهذا يلزم محمد سرور بالولاء لحزبه الأم، تنظيم الإخوان الذي يضم الصوفي والنصراني والمشرك، ولا تتمعر وجوههم ولا تنكر قلوبهم ذلك، فلا غرابة أن يساكنوا الكفار والمشركين. قال شيخنا رحمه الله: إن هؤلاء لا عذر لهم في البقاء بدينهم وأعراضهم وذرياتهم وأحفادهم وأموالهم في ديار الكفر، وإذا كانوا حريصين على الدعوة إلى الإسلام على المنهج السلفي ويتخلصوا من المنهج التكفيري الذي ربما يصدر منهم على من هو خير منهم معتقدا وفكرا ومنهجا وسلوكا كعلماء السعودية وحكامها، فإذا فقهوا شأن الدعوة إلى الإسلام غاية ووسيلة على منهج أهل الحديث والأثر حقيقة لا ادعاء، فلينطلقوا مبلغين دعوة الإسلام لمن كتب الله له أن تبلغه من أهل الملل، وهم عازمون على العودة إلى ديار الإسلام منطلقين من دياره مبشرين ومنذرين ثم يعودون إليه. أما الذين أطلقوا على أنفسهم دعاة الإسلام هناك ممن لم يطب لهم المقام في ديار الإسلام، بل لم يسلم من همزهم ولمزهم وسخريتهم صفة علماء الإسلام وحكام دولتهم، فنذكرهم بالوقوف بين يدي أحكم الحاكمين الذي يعلم السر وأخفى، وحينها يظهر المحق من المبطل. إنما تفوه به محمد سرور من التجني على حكام وعلماء بلاد الحرمين وعامة المسلمين، بل على نصوص الشرع المبين المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، فقد ثبت واشتهر عن محمد سرور في بعض مؤلفاته قوله: إن نصوص العقيدة الإسلامية نصوص جفاف، يعني خالية من كل خير. والمعلوم أن نصوص العقيدة الإسلامية هي نصوص الكتاب والسنة المتلقاة عن الله تعالى والمبلغة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الهجوم المشين على نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأصل الدين وقاعدته قد زل زلة منكرة تغضب الله وتغضب الصالحين من عباد الله، واستنكرها واستخبثها طلبة العلم السلفيين، من أشدهم استنكارا لها صاحب السماحة عبد العزيز ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا رحمه الله، وذلك حينما سئل عن حكم هذه المقولة وحكم قائلها وحكم الكتاب الذي دونت فيه، فأجاب بقوله: إن اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة جفاف ردة عن الإسلام، وأن الكتاب الذي دونت فيه هذه العبارة يجب أن يمزق ويحرق. قلت: ومن هذا موقفه من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب منه أن يطيب له المقام في ديار الشرك والكفر والفجور والسفور والخمور، فليغير ما أمامهم من المنكرات إن كانوا صادقين، بل قد خمدت في قلوبهم الغيرة على الإسلام، ولربما جالسوا حملة الصليب على صدورهم وشراب الخمور في مجالسهم والعراة في منتدياتهم ألا تتحرك قلوبهم وضمائرهم عندما يعلن المجرمون جرائمهم وهم شاهدون ساكتون؟ فهل يقبل منهم اعتذار عندما توجه لهم ملائكة الجبار سؤال التقريع والانتهار قائلين فيما كنتم؟ أي ما هي بيئتكم التي عشتموها في الدنيا؟ فلو قالوا كنا مستضعفين في الأرض فإنهم كاذبون، بل كانوا مختارين عندما تركوا ديار الإسلام وأقاموا في ديار الشرك والطغيان وسلطوا ألسنتهم الكذرة وأقلامهم الجائرة في الفحش والسب والشتم لعلماء المسلمين وحكامهم. ومما ذكره شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله أن محمد سرور يصب جام غضبه وسخطه بين آونة وأخرى على هؤلاء في السعودية ويلصق بهم كل نقيصة، وحيث أن الدعوة لا تثبت إلا بالبينة، فاسمع إليه وهو يقول عن صفوة العلماء في الديار السعودية وكبارهم في المنهج السلفي والمشرب الصفي من علماء المسلمين، قال وهو متكئ على أريكته يعني على وسادته في مجلسه في ديار الكفر مقسما الدعاة الإسلاميين على حد تعبيره إلى أصناف، قال وصنف يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، يعني علماء المملكة يربطون فتاواهم وتعليمهم للناس بولاة الأمر، وكأنهم يعني يطبقون كل ما يقوله ولاة الأمر لهم ولم يكن عندهم علم غير الأوامر التي ينفذونها. قال وسيسأل عن قوله هذا يربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل. هذه في قضية حرب الخليج عندما رأى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله أن الخطر يدق الأبواب على المملكة، فاستشار العلماء فأشاروا عليه بأنه لا مانع أن يستعان بالمشركين كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في الحرب عندما طلب من صفوان بن أمية أدرعا وأسلحة، فطلب سأله يعني غصبا أم عارية؟ قال بل عارية. والحاصل أن لهم أصل في هذا، فهو يقصد هذا، يقول فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد يعني العلماء إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل ويقيمون النكير على من يخالفهم، وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف مناهجهم وعدوانهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. يقول وبئس ما قال، هذا الصف من الناس يكذبون ويتجسسون ويكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قلة والحمد لله ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي، نقول والله أعلم من الدخيل على الدعوة. يقول أوراقهم مكشوفة وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم، وزعموا أنهم حماة السنة ولا يعتبر ولا يضر الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس، فالنفاق قديم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علماء المملكة منافقون، وهذا سيسأل عنه يوم القيامة. إلى أن قال شيخنا رحمه الله، أسمعت يا أخي المسلم ما سطره محمد سرور في حق صفوة علماء الدنيا في زماننا، وعلى رأسه بسماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وغيرهم من علماء المملكة، الشيخ ربيع والشيخ أحمد والشيخ زيد، هؤلاء ألصقهم بالمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حيث ألحق علماء الدنيا في زماننا هذا في المملكة العربية السعودية وحكامها الذين يستحقون من كل فرد من أفراد الخلق كل محبة وتقدير واحترام، لقد حكم في هذا المقطع من هذيانه على العلماء بالنفاق، حيث ربطهم بالمنافقين في العهد النبوي الذي فضح القرآن أسرارهم وكشف خبثهم الذي امتلأت به قلوبهم، كما حكم على العلماء الأجلة بما دلت عليه آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقل لي بربك أي إرهاب فكري أخطر من هذا الإرهاب، ممن قل نصيبه من معرفة العلم والعلماء وضعف فهمه عن الفرق بين المؤمنين والمنافقين، وبين من يصرفون العبادة لله وبين من يصرفونها لغير الله، وأي غل للذين آمنوا أعظم من هذا الغل الذي انطوى عليه قلب محمد سرور ولفظه لسانه وجرى به قلم. هذا هو حال زعيم الجماعة السرورية، ولا شك أن الفرع يستقي من أصله، فإن كان الفرع صالحا، فإن كان الأصل صالحا كانت الفروع كذلك صالحة، وإن كان فاسدا فهل ينتظر التمر من الحنظل أو الشهد من الذباب؟ بل كل إناء بما فيه ينضح، وكل لسان عما وراءه يفصح. وأما ما تتميز به هذه الجماعة من المآخذ فمن ذلك: أولا الاستخفاف والعياذ بالله بالنصوص الشرعية، إذ يسميها زعيم الجماعة نصوص جفاف، ولجهل هذا المسكين بقدر نصوص الشريعة تفوه بما يفرزه فكره الخاوي وفاقد الشيء لا يعطيه. ثانيا السب واللعن لحكام وعلماء هذه البلاد وأنهم لا يفقهون الواقع. ثالثا لمزه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وأنهم جواسيس لحكامهم، فالرجل أغلقه يقظة العلماء الربانيين في بلد التوحيد فنبذهم بالتجسس، فليسمهم هو وأضرابه بما شاءوا. فعلماؤنا مع ولاة أمرنا في هذه البلاد يدا واحدة على أعداء ديننا وعقيدتنا وولائنا لوطن فيه قبلة المسلمين، ومنهم بثق نور الإسلام وفيه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرم النبوي، وبينه وبين المسجد الحرام يأرز الإسلام كما تأرز الحية إلى جحرها. فلحمة وطننا والحمد لله ثابتة ثبات عقيدتنا لا تزعزعها رياح الأوهام، والجميع الراعي والرعية يكونون صمام الأمان لسفينة مسيرتنا ووسيلة نجاتنا. لا نسمح لأحد كائنا من كان في اختراق لحمتنا وتفريق جماعتنا وشق عصانا والمساس بأمننا. رابعا زهدهم في علم الشريعة وأنها ليست مساوية لفقه الواقع، إذ يصفون علماء الشريعة بجهل الواقع وكأن الله لم يكلفهم إلا بعلم الجرائد والمجلات والتحليلات السياسية. وأما علوم الشريعة من عقائد وأحكام عبادات ومعاملات فهذه عندهم ليست من الضرورة بمكان، لأنها تهدم بنيانهم من القواعد وتكشف مخططاتهم وتفضح نواياهم. خامسا وفي السرورية شبه للرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويكفرونهم، وهؤلاء يسبون علماء المسلمين ويتنقصونهم ويصفونهم بالجهل والعمالة للسلاطين. سادسا، وأما خطر هذه الجماعة فهي لا تقل خطرا عن مثيلاتها من الجماعات الفكرية التي تشعبت وانتشرت في المجتمع روائحها المنتنة وأثارها المدمرة، فأثرها في جسد الأمة أشد فتكا من أثر الخلايا السرطانية في البدن، فهذا غايته الموت، وربما أنه يكون شهادة لمن ابتلي به فيكون موصلا له إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما خطر الجماعات المنحرفة عن الجادة فإنه لا يمكن تصور الضرر الناجم عنه، والشواهد ماثلة للعيان، فما يشاهد من العبث بالأرواح البشرية التي أصبحت في نظر هؤلاء الخوارج أرخص من الحيوانات، وإراقة الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض المصونة لهو غيظ من فيض وقطر من بحر لتلك المآسي والنكبات التي نجمت عن تلك الجماعات التخريبية، والتي لا يوجد مبرر لأعمالها ولو واحد في المليون غير الهلع والولع باعتلاء المناصب السرابية التي أزهقت من أجلها الأرواح، أرواح المؤمنين والمؤمنات، وعطلت من أجلها المعايش والعبادات، وتقطعت من جرائها الصلات والقرابات. ولبيان بعض ما تتميز بهذه الفرقة الضالة السرورية، إجابة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله على سؤال ورد إليه أورد نصه فيما يلي. قال السائل: ولله الحمد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامة هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية، يعني دروس وخرجات ورحلات حتى إلى العمرة، لكنها لا تسلم من دعوتهم. قال: حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، يعني همتهم وشأنهم في الجرائد والمجلات وأخبار الأمم والسياسة، أما طلب العلم الشرعي فهذا عندهم شيء ثانوي، ويقولون الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا. هذا كلام السائل بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا بهذه المجموعة، وهذه المجموعة تسمى السرورية أو القطبية، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ووالله لم أستفد أي شيء، فما نصيحة والدي الغالي؟ فأنقذني بالنصيحة الفاضلة من هذا الأمر. فقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله مجيبا السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذه المجموعة السرية مجموعات مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتضافر معها، فما هو الداعي للسرية إلا أن عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم. ثانيا، الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعددة يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، فكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه دون غيره، فيتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم. وهذه بدعة تشطر الأمة وتفرقها، رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا، من بدعهم الإمارة، يعني يتخذون إمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، يعني أفراد الجماعة التابعين للحزب لا يخرج منهم أحد إلا بإذن الأمير، فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره، علما بأن هذا لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمر الله به سبحانه وتعالى عباده بذلك، أي بأن لا يتحركوا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا. قال تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته ولا يحتاج إلى أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. رابعا، من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولا تجب طاعتهم، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال رحمه الله: فمن منا اليوم ضرب ظهره بدون حق أو أخذ ماله بدون حق، إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم، وإن دولتنا والحمد لله تقيم الصلاة وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رصدت له ميزانية وللدعوة، فقل لمن يلعن الحكام السعوديين في هذا البلد لينظر في حكام المعمورة أجمع هل يجد مثل الحكام السعوديين، بل إن الفرق كبير والبون شاسع، فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله. خامسا، أما فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء يشكشكون به ويطنطنون، فنحن نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون فقه الواقع ما تترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له أو وسيلة إليه، فإن سماحة عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان والحيدان والأطرم وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة والمفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثر فيها. وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تتناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون أو غير ذلك، فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم وأوكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله ما لا يتسع معه لشيء آخر، مع أنهم لهم قدرة محدودة. قال رحمه الله للسائل: فإني أنصحك بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختصرة، فإن أطاعوك ورجعوا وإلا فابتعد عنهم وعن مجالستهم، والسلام. وأخيرا، فمن هذا يتبين أن السرورية وليدة الإخوان، وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي، إلا أن واقع السرورية الذي علمناه خلاف ذلك، فما كان سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقتهم، ولا يمت إلى منهجهم بصلة، وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. انتهى جواب شيخنا بشيء من التصرف من كتابه المورد العذب الزلال. قلت: ونستفيد من هذا من كلام العلماء الربانيين في بيان خطر المناهج الإرهابية أنها وإن اختلفت في المسميات فإنها تتفق في على عداوة أهل الإسلام وخاصة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فيجب أخذ الحذر ممن يكيدون به وألا نركن إليهم شيئا قليلا، وأن نقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذا كان هذا الطريق المظلم يفضي بسالكه إلى مهلكة وخسار، فما هو البديل الذي ينتهي بمن سار فيه وكتبت له السلامة والنجاة والفوز والفلاح؟ إنها السنة والصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه في قوله عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته التي قال الله في شأنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال عز من قائل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه السنة وهي بيان للقرآن، فما كان من كلامه صلى الله عليه وسلم وما كان من أفعاله فإن في ذلك السنة. السنة هي الطريقة، وهذا فيه بيان واضح لمعنى القرآن، حيث قال عز من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال البغوي رحمه الله: أراد بالذكر الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة كما في تفسيره صلى الله عليه وسلم لأوقات الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وبيان مقادير الأنصبة في الأموال الزكوية والواجب إخراجه، ومن ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. فقد روى مسلم أصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفس سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وغير ذلك كثير. ومما جاء عن بيان السنة التي أرشد إلى التمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المشتمل على بيان مراتب الدين الثلاث، وإليه يعود جل السنة، حتى قال القرطبي رحمه الله: يصلح أن يقال له أم السنة. قال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، من أخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة راجعة إليه ومتشعبة منه. كذلك ما جاء في بيان السنة ما ساقه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتاب علام السنة المنشورة في بيان الطائفة الناجية المنصورة في السؤال 197 حيث قال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ ثم أجاب بقوله: ودين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإن أراد أحد من الناس أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط هو كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله في شرحه على أعلام السنة المسمى بالفوائد المنثورة على أعلام السنة المنشورة: الصراط في هذه الدنيا هو ما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله وفي كتبه المنزلة، وفي شريعتنا الصراط هو ما شرعه الله في كتابه القرآن، وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم، فهو في الدنيا معنوي، معناه أنك تتبع ما أمرك الله به في كتابه وما أمرك به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان أمرا فعلته، وإن كان نهيا تركته، وإن كان خبرا صدقته، وإن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله به عز وجل بأن ندعوه أن يهدينا إليه ويثبتنا عليه حتى نلقاه، كما يقول سبحانه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما في الآخرة فالصراط المعنوي في الدنيا يتمثل حسيا في الآخرة، وذلك بما يكون من الميزان الذي توزن به الأعمال، ثم بعد ذلك سلوك الطريق على متن جهنم. وهو الصراط المستقيم الذي يوضع على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، والنار تحيط به من كل جانب، ولا يستطيع أحد المرور عليه إلا إذا كان قد ثبت على الصراط المعنوي في الدنيا، فإن الله يثبته في الآخرة كما يقول سبحانه في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال رحمه الله: فمنهم من يكون مروره عليه كالبرق وكلمح الطرف وكالريح وكأجاويد الخيل وكسعي الرجال وكمشي الرجال، ومنهم من يزحف على بطنه. فمن كان مستقيما على الصراط في الدنيا فهو يستطيع المرور على صراط الآخرة بسهولة، ومن كان متخلفا عن الصراط العملي متباعدا عن الحق متباطئا عن أداء فرائض الله متجرئا على فعل محارم الله غير مصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به أو بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقه يكون ضعيفا، فهذا هو الذي يتعرض لما يسوءه والعياذ بالله. هناك كلاليب على الصراط، يعني الصراط الأخروي، معلقة فوقه تخطف من أمرت بخطه وترميه في نار جهنم، وهذه الطبقة التي يمر عليها الموحدون هي الطبقة العليا في النار أما الطبقة السفلى التي هي مرصد الكافرين والمنافقين فهذه يساقون إليها سوقا، كما قال سبحانه: لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أما الطبقة العليا التي يدخلها عصاة الموحدين فإن كل من يدخلها يخرج منها، لكن متى يخرج؟ قد يبقى بعضهم فيها 50,000 سنة، وقد يبقى بعضهم فيها 20,000 سنة، وقد يبقى بعضهم فيها 10,000 سنة، ومنهم ما يبقى 1,000 سنة، ولكن كل من يكون فيها فهو عنده شيء من الإيمان وعنده شيء من التوحيد. من كان عنده أصل الإيمان فإنه لا بد أن يخرج من النار يوما ما وإن طال بقاؤه فيها، والعياذ بالله. هؤلاء يخرجون بشفاعة الشافعين، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام وهو أكثر الناس شفاعة. والصراط المستقيم هو المقصود من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: المراد بالمحجة البيضاء يعني الصراط المستقيم، وهو ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من تشريعات تتلخص في الأوامر والنواهي. فمن الأوامر ما هو ملزم بها وواجب على كل مسلم أن يفعلها، ومن لم يفعلها أثم. كذلك نواهي نهى الله عنها وحرم إتيانها، فمن فعل شيئا من تلك النواهي استحق اللوم والعقاب من الله سبحانه وتعالى، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والغش والخداع والنهب والظلم لعباد الله وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم أو أخذ أموالهم، كذلك أكل الربا والرشوة. من جهة أخرى ذكر الله ما يحصل لأهل الاستقامة والإيمان ومتابعة الرسل وتصديقهم من الكرامة عند الموت وبعد الموت. الحاصل أن هذه الأمور من استقام عليها في الدنيا وفقه الله جل وعلا للإجابة عند السؤال في القبر. هذه حال أهل السنة والجماعة، أنهم يتجنبون مزالق الهلاك من طرق أهل البدع والانحرافات. سلف الصالح هذه عقيدتهم، فإنهم يتميزون بصفات منها على سبيل المثال: أنهم الذين عاصروا الوحي وأحبوا كلام الله واجتهدوا في فهم معانيه. ثانيا: صحبوا من أنزل عليه الوحي وهو محمد عليه الصلاة والسلام اكتحلت أعينهم برؤيته. ثالثا: شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد في لزوم منهج النبوة في الاعتقاد والقول والعمل. رابعا: العمل بالمحكم وعدم الخوض في المتشابه، بل فوضوا علم المتشابه إلى من أنزله. خامسا: حبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في البحث عنها وتمييز صحيحها من سكيمها. سادسا: الصدق والإخلاص في منهج الدعوة إلى الله. سابعا: الوضوع في السير على صراط الله المستقيم. ثامنا: نزاهتهم وبراءتهم من التنظيمات السرية. تاسعا: عدم البيعة لغير ولي الأمر القائم. عاشرا: الحرص على جمع العلم من الكتاب والسنة والعمل به ونشره لمن هم بحاجة إليه. 11: تحقيق الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. 12: الاتصاف بالحلم والأناه والتواضع. 13: طاعة ولاة الأمر في المعروف وعدم الخروج عليهم، الخروج الفكري أو الفعلي. 14: بذل النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 15: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق المشروعة والصبر على ما يلاقيه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل ذلك. 16: هجر البدع والمبتدعة الداعين إلى بدعتهم. 17: الرجوع عند التنازع في أمر ما إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي العلم الذين أحال الله عليهم في قوله عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. 18: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات. وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. 19 سلك السلف الصالح رحمهم الله طريق الجمع في نصوص الوعد والوعيد بلا تعسف. 20 براءة السلف من منهج فرق الضلال كالجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والقدرية النفاة والقدرية المجبرة والأشاعرة والمرجئة والخوارج والرافضة والشيعة بجميع طوائفها والحزبية المقيتة على مختلف مسمياتها، كما يحرمون ما حرم الله من سفك الدماء المعصومة بالإسلام أو الذمة والعهد والأموال المحترمة والأعراض المصونة، كما أنهم موفون بالعهود والمواثيق في أنفسهم ولولاة أمرهم وينفرون من الغدر والخيانة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح منذ أن عهدوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله عنه أصحابه الكرام عليهم الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان إلى وقتنا الحاضر. هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، الذي يجب على كل عاقل أن يلزم غرزهم وأن يسلك مسلكهم وأن يهرب ما استطاع من تلك الفرق الضالة التي كثرت على الساحة وتشعبت وتعددت. والحل في هذا أن الإنسان إذا اختلفت عليه الأمور في غير هذه البلاد، أما في هذه البلاد فالجماعة قائمة وولاة الأمر قائمون والحمد لله، لكن في غير هذه البلاد لا يوجد حاكم أو لا توجد جماعة، فما هو الحل؟ الحل هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه عندما سأله قائلا: كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير عن الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فنحن والحمد لله في هذا البلد جماعتنا قائمة، وولاة أمرنا قائمون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن شد عن هذه الأصول فلا يظلمن إلا نفسه. ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وكذلك رجال الأمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في البر والبحر والجو، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن قبلة المسلمين وعن بيضة الإسلام وعن جماعة المسلمين وأعراضهم ودمائهم وأموالهم، وكذلك نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا الذين يقومون بنفع الناس فيما يعود عليهم بنفع العاجل والآجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما لا ننسى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه المجالس العلمية وهذه المحاضرات والندوات، والذي يوجه توجيهات سديدة إلى فروع مناطق المملكة التي تقوم بدورها إلى ترجمة هذه التوجيهات، فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.